عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم معنا عبد الله حميد وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الخارجية الإيرانية تطالب بإنزال أشد العقوبات بحق الضالعين في الاعتداء على قنصليتها في البصرة.
الحريري يدعو للتخلي عن التصعيد والمواقف العنترية.
وزير الدفاع الأمريكي يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة.
والبداية من العراق، حيث اتسعت الاضطرابات في جنوب العراق يوم الجمعة احتجاجا على الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة السياسية في البلاد، حيث اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية في البصرة، بينما احتجز آخرون موظفين رهينتين في منشأة نفطية قريبة لفترة وجيزة. وقالت وزارة الخارجية العراقية إن اقتحام القنصلية ليس له علاقة بمطالب المحتجين، وأبدت أسفها العميق بشأن ذلك.
ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ندد بالاعتداء الهمجي على القنصلية الإيرانية، مذكرا بالمسؤولية الحساسة للحكومة العراقية في حماية الأماكن الدبلوماسية، ومطالبا بإنزال أشد العقوبات بحق الضالعين في الاعتداء.
ولمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من بغداد الأستاذ عزيز الربيعي، مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية. بعد التحية سيدي الكريم، لماذا تم استهداف القنصلية الإيرانية دون غيرها، وكذلك حرق العلم الإيراني من قبل متظاهري البصرة؟
لا يختلف أحد على أنه هنالك تقارب إرادات سياسية ودولية وإقليمية في محافظة البصرة التي تعد هي عاصمة العراق الاقتصادية، وكذلك فيها الكثير من الموارد التي يمكن الاعتماد عليها في إدارة مشاريع الحكومة العراقية الاقتصادية من خلال واردات اقتصادية الخاصة في الموانئ وكذلك الحقول النفطية. فكل الدول الإقليمية وكذلك الدول المجاورة للعراق لديها إرادات في هذه المحافظة، وكل من هذه الدول تحاول أن تبسط نفوذها بشكل يمكنها من إدارة مصالحها وكذلك إدارة الأزمات في مواقع أخرى انطلاقا من هذه المحافظة. فيما يتعلق بالتظاهرات، الجميع يجمع على أنه هنالك سفارات دخلت على خط التظاهرات في محافظة البصرة خلال الأيام التي مضت. كانت التظاهرات سلمية، وكان المتظاهرين يطالبون بالماء الصالح للشرب وكذلك توفير فرص العمل وكذلك تيار كهربائي مستمر لا ينقطع على أغلب مناطق هذه المحافظة. لكن مع دخول جهات دينية منحرفة، يعني أركز على هذا المصطلح، جهات دينية منحرفة وكذلك سفارات إقليمية دخلت على خط الأزمة في محافظة البصرة، انحرفت التظاهرات عن مسارها الحقيقي. بالتالي كان هنالك استهداف لمستشفيات، لدوائر حكومية، لمؤسسات أمنية وكذلك مؤسسات مدنية، بالإضافة إلى البعثات والهيئات الدبلوماسية في محافظة البصرة ومنها القنصلية الإيرانية. تقاطع الإيرادات الذي تحدثنا عنهم هو من يفرض اليوم على من يحرف مسار التظاهرات أن يتوجه باتجاه القنصلية الإيرانية أو حرق العلم الإيراني أو الاعتداء على مستشفى تابع للحشد الشعبي واحتجاز الجرحى بداخله. هناك خلال الساعات الماضية حالة من الوعي انطلقت من خلال المؤسسة العشائرية، المنظومة المجتمعية، لتهدئة الشارع وكذلك دعوة المتظاهرين السلميين إلى التزام منازلهم في هدنة أمدها 3 أيام حتى يمكن أن تكتشف القوات الأمنية من الذي تسبب بحرق المؤسسات الحكومية وكذلك التجاوز على القنصليات والمؤسسات الأمنية.
الخارجية الإيرانية تتحدث عن خسائر مالية فادحة نتيجة حرق القنصلية، إذن من سيتحمل هذه الخسائر؟
الحكومة العراقية كمنظومة حكومية تتحمل مسؤولية ما يجري في البصرة بالدرجة الأولى، وتبعات ما يحدث في البصرة من هكذا أعمال أيضا تتحمله الحكومة العراقية، التي يجب على أن تأخذ على عاتقها ملاحقة الجهات. هنالك كاميرات مراقبة، هنالك أجهزة هاتف كانت تصور خلال عملية دخول مبنى القنصلية الإيرانية وكذلك تدمير محتوياتها ومن ثم حرقها. لابد أن تتم ملاحقة هؤلاء المتسببين بهذه الخسائر، لأنه الجميع يعرف بما فيهم أهل البصرة الحقيقيين وكذلك المتظاهرين السلميين أنه الاعتداء على مقر القنصلية الإيرانية سوف لن يوفر الماء الصالح للشرب لأهالي المحافظة، وسوف لن يوفر فرص العمل، ولن يوفر زيادة في ساعات تشغيل الطاقة الكهربائية.
نتحول بكم إلى لبنان، حيث دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للتخلي عن التصعيد والاتهامات والمواقف العنترية التي قال إنه لا فائدة منها، وأكد أنه يعمل ليل نهار بصمت وكتمان وهدوء لتشكيل الحكومة.
وقال الحريري إن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون حكومة وفاق وطنية تجمع القوى السياسية الرئيسية لكي تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الحالية التي تبلغ قيمة مرحلتها الأولى نحو 12 مليار دولار.
بدوره دعا رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال في تصريح صحفي إلى تنفيذ الإصلاحات العاجلة في الاقتصاد اللبناني التي سيكون جزء منها في الموازنة المزمع وإقرارها بعد تشكيل الحكومة فورا.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان الأستاذ حسن شقير الكاتب والباحث السياسي. بعد التحية ضيفي الكريم، هل حسم الجدل السياسي في لبنان حول صلاحيات كل من الرئيس ورئيس الوزراء؟
يعني أعتقد أن المسألة ليست مسألة أنه هناك تداخل أو عدم فهم للصلاحيات. هناك في لبنان نوع من المنافسات ما بين الأطراف السياسية المحسوبة على جهات سياسية إقليمية مختلفة. هذه المنافسات تؤدي سارة ببعض الجهات إلى القول بأن هذه الصلاحيات تتداخل مع هذه الصلاحيات. الدستور اللبناني واضح في هذا الموضوع أن الرئيس رئيس الحكومة هو الذي يشكل أو يؤلف الحكومة، يرفع التشكيل إلى رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لديه صلاحية أساسية في الدستور اللبناني بالتوقيع على هذه التشكيلة. إن لم يوقع رئيس الجمهورية على هذه التشكيلة لا تستطيع أن تمر هذه التشكيلة، أو أنها لا تستطيع أن تذهب إلى مجلس النواب لتنال الثقة. هذا الموضوع هو ضمن المناكفات بين الأطراف السياسية في لبنان. أعتقد لأنها لم يحسم موضوع الحصص التي يريدها كل طرف لم تجد سبيلا إلى الحل حتى هذه اللحظة، والتي أعتقد أنها يعني هي لبوسها لبوس داخلي. أعتقد أن هناك أطراف خارجية تدخل على الخط لمنع يعني حصول هذه التشكيلة أو ولادة هذه التشكيلة إن صح التعبير، وأخذ الثقة من مجلس النواب.
إذن ما هي الخلافات الحالية حول نظام المحاصصة ومستوى تمثيل كل تيار سياسي في الحكومة؟
يعني منذ بداية الحديث عن تأليف الحكومة وضع الجميع أنهم يلتزمون بمعايير معينة، أي أن كل مجموعة من النواب لديها وزن معين حسب عدد النواب، تحصل هذه الكتل السياسية على 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 وزارات محددة. عندما حسم هذا الأمر بدأت الموضوع الحديث عن بعض أن هذه الجهات تريد وزارة سيادية أو وزارة خدماتية أكثر من الأخرى. يعني حسم بعض النقاط الخلافية في هذا الموضوع. إنما يعني أنا أعتقد أن لب المشكلة الأساسية أنه لا يوجد التزام دقيق وفعلي بالمعايير، أي لا يوجد اتفاق حقيقي حول المعايير. لو أن هناك اتفاق حقيقي حول المعايير، ولو أن المشكلة هي فعلا مشكلة داخلية، لكان حل الموضوع. يعني كما تفضلتم يعني أن هناك وضع اقتصادي ضاغط جدا على البلد، لا يستطيع المواطن اللبناني الانتظار إلى ما لا نهاية، خصوصا أن لبنان لديه 100 مليار دولار دين، وخصوصا أن هناك مؤتمرات اقتصادية عقدت لا تستطيع أن تأخذ سبيلها إلى التنفيذ إلا في حال تشكلت حكومة ونالت الثقة من مجلس النواب.
وإلى أفغانستان، حيث وصل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى كابول في زيارة مفاجئة، سيلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غاني والقائد الجديد للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي.
ومن المقرر أن يبحث ماتيس ملف المصالحة مع حركة طالبان في ظل صراع طويل الأمد منذ عام 2001 بين الحكومة والحركة. وقال ماتيس إن أطرافا من حركة طالبان منفتحين على الحوار مع الحكومة الأفغانية، وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني كشف خطط لبدء محادثات سلام مع طالبان.
من جانبها أعلنت الحركة من قبل أنها على استعداد لإجراء مفاوضات، لكن فقط مع الولايات المتحدة وليس مع حكومة كابول. من يودلهي ينضم إلينا دكتور وائل عواد المتخصص في الشأن الأسيوي. دكتور، بعد التحية، لماذا وافقت واشنطن على المصالحة الآن بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان؟
أسعد الله أوقاتكم بألف خير. هي ليست جديدة في الواقع، وإنما الولايات المتحدة كما تابعنا وتعودتنا تقوم بالمباحثات السرية مع جميع الأطراف حتى ترى أين مصلحتها تكمن. وبالتالي كانت هناك مباحثات طويلة مع حركة طالبان إما بطريقة مباشرة مع الولايات المتحدة أو عبر وسطائها وحلفائها في المنطقة عن طريق الدوحة وغيرها من الدول. لذلك فالولايات المتحدة تريد أن تكسب ورقة جديدة في أفغانستان وتريد أن تخرج روسيا والصين وباكستان خارج هذا الإطار طالما أن هناك تغيرات جديدة على الساحة الإقليمية.
30% خسائر القوات الأمريكية في أفغانستان، هل هذا أحد أسباب موافقة واشنطن على المصالحة مع طالبان؟
الولايات المتحدة لا تحسب عملية الحرب في أفغانستان من مبدأ الربح أو الخسارة. الولايات المتحدة دخلت إلى هذه المنطقة لتعزيز الفوضى الخلاقة إن كانت في أفغانستان وإن كانت في العراق وسوريا وليبيا وحتى اليمن. لذلك نحن علينا أن نرى أن سياسة الولايات المتحدة في هذه المنطقة هي خلق مناطق نزاع وأماكن جديدة لبيع السلاح الأمريكي من جهة وتحقيق أهدافها في تمزيق وتقسيم هذه المنطقة. لذلك أفغانستان منذ 17 عاما لم تشهد الاستقرار، لم تشهد هدوءا، وبالتالي في الولايات المتحدة هدفها الأساسي من خلال هذه الحرب أن تبقى مشتعلة وأن يكون لها الدور في إدارة هذه الأزمة وليس البحث عن حلول.
إذن ما هو الضامن في هذا التحرك الجديد في أفغانستان، خاصة وأننا لم نعهد على الإدارة الأمريكية مثل هذه المواقف؟
عندما كان ماتس في المنطقة، في الواقع جيم ماتس كان هنا، كان في إسلام أباد وهناك حكومة جديدة في باكستان، أيضا طار من باكستان وأتى إلى نيودلهي والتقى مع نظيرته الهندية بالإضافة إلى الاجتماع الرباعي الذي تم مع سكرتير وزارة الخارجية الأمريكية ونظيرته الهندية. لذلك تحرك من هنا إلى أفغانستان هي إشارة أيضا إلى اللقاء مع رئيس الأركان الجيش الأفغاني هناك وحكومة حكومة غني واجتمع معهم وهناك حديث عن تغيرات جديدة في هذه المنطقة. الجميع يؤكد أن الولايات المتحدة تريد أن تسحب الورقة من أيدي روسيا بعد أن أصبحت روسيا لاعبا فاعلا في الشأن الأفغاني وكذلك إيران، لذلك فهي تريد أن تكون لها اليد العلا في أي مستقبل لأفغانستان. ولهذا السبب أعتقد أن السياسة الأمريكية من خلال أيضا تعيين زلماي وهو السفير الأمريكي الجديد وأفغاني الأصل هي تريد أن تكون لها الدور الأساسي في هذه المنطقة.
قضت محكمة جناية القاهرة اليوم السبت وبإجماع الآراء بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وذلك لإدانتهم في قضية فض اعتصام ربعة عقب استطلاع رأي مفتي البلاد. وشمل الحكم 44 متهما حضوريا محبوسين بينهم قيادة الجماعة عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وغيابيا على 31 متهما هاربين منهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد ووجد غنيمة. ويمكن للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقد، المحكمة الجنائية العليا في مصر.
اتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليمني جماعة الحوثي بمحاولة تخريب المفاوضات التي انتهت بعدم حضورها إلى جنيف، قائلا إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لم يكن حازما مع الحوثيين بما يكفي. وتغيبت جماعة الحوثي اليمنية عن محادثات السلام في جنيف، لكن جريفيث قال في وقت سابق يوم السبت إن ذلك لا يشكل عائقا أساسيا للعملية وأنه سيلتقي قريبا بممثلين عنها في صنعاء ومسقط بسلطنة عمان.
قالت مصادر أمنية محلية إن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت خارج محيط مطار البصرة العراقي يوم السبت. وقال مسؤول في المطار إن العملية لم تشهد أي تعطيل وإقلاع، وهبوط الطائرات مستمر كالمعتاد، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أي أضرار.
وصل وانغ يي أكبر مسؤولي السياسة الخارجية الصينية إلى باكستان وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، وتهدف الزيارة لعقد أول اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين الجارين منذ تولي عمران خان رئيس الوزراء الجديد السلطة في إسلام أباد.
والآن تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الخارجية الإيرانية تطالب بإنزال أشد العقوبات بحق الضالعين في الاعتداء على قنصليتها في البصرة.
الحريري يدعو للتخلي عن التصعيد والمواقف العنترية.
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة.
والآن مع وقفة من الأخبار الاقتصادية والزميلة نوران عطلة.
قال مسؤول في وزارة البترول المصرية إن إنتاج بلادي من الغاز الطبيعي ارتفع بنحو 10% إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر البحري. وأعلنت مصر يوم الجمعة عن زيادة إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي إلى 2 ملياري قدم مكعب يومياً، وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار. وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6 مليار قدم مكعب يومياً في يوليو تموز الماضي، واكتشفت شركة إيني الإيطالية الحقل في عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة من أنه لديه رسوما جمركية جاهزة لواردات صينية بقيمة 267 مليار دولار بالإضافة إلى 200 مليار دولار من بضائع البلد الأسيوية التي تواجه بالفعل خطر الرسوم. وتنفيذ هاتين المجموعتين من الرسوم الجمركية سيجعل فعليا كل واردات الولايات المتحدة من الصين خاضعة لرسوم جديدة، بينما تتصاعد حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب مطالب ترامب بأن تجري بكين تغييرات رئيسية في سياساتها الاقتصادية. استقرت أسعار النفط مع تلقي السوق دعما يتمثل في هبوط المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2015، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط قراءة عند 67 دولارا و96 سنتا للبرميل بارتفاع قدره 16 سنتات عن التسوية السابقة، فيما ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 8 سنتات إلى 76 دولارا و58 سنتا للبرميل. قال لويس كابوتو محافظ البنك المركزي في الأرجنتين إن تمويل الحكومة للعام 2019 أكثر من كاف، وإن العوائد المرتفعة على الدين السيادي للبلاد مبالغ فيها، وهو ما دفع العملة المحلية البيزو للارتداد عن خسائرها الأولية لتنهي الجلسة على مكاسب بأكثر من 1%، وأغلق البيزو مرتفعا عند 1.37% عند 36.98 مقابل الدولار الأمريكي، موسعا مكاسبه في 3 جلسات إلى 5.5%. وتتفاوض الحكومة الأرجنتينية على تغييرات على برنامج قرض بقيمة 50 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
عودة مرة أخرى إلى نوران ولكن مع أخبار الرياضة.
وإلى الأخبار الرياضية في عالم سبوتنيك، حيث فاز المنتخب البرازيلي على منتخب الولايات المتحدة بهدفين نظيفين سجلهما نيمار وروبرتو فيرمينو في مباراة ودية كانت الأولى للسيليساو بعد الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم في روسيا على يد بلجيكا. أقيمت المباراة في أسترادر فورد بولاية نيوجيرسي، وحققت البرازيل فوزه 11 على المنتخب الأمريكي الذي يمضي في عملية إعادة البناء بعد الفشل في التأهل إلى مونديال 2018. حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا كبيرا على نظير الغواتيمالي 3-0 في مباراة ودية أقيمت بينهما في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في غياب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني. وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني غونزالو مارتينيز وجيفاني لوسيليسو وجيفاني سيميوني. وفي مباراة ودية أيضا سحقت بلجيكا ثالثة مونديال روسيا مضيفتها اسكتلندا برباعية نظيفة في ملعب هامدن بارك في العاصمة غلاسكو في مباراة دولية ودية. سجل لبلجيكا رومالو لوكاكو وأدن هازار وماتشي بوتشواي. تعادل المنتخب الإيطالي أمام ضيف البولندي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية. وخاض المنتخب الإيطالي الذي غاب عن مونديال روسيا 2018 أول مباراة تنافسية ضمن مسابقة رسمية بإشراف مدربه الجديد روبرتو مانشيني الذي استلم المهمة في أيار مايو الماضي. فازت روسيا على مضيفتها تركيا 2-1 في ترابزون في المجموعة الثانية للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. سجل لروسيا دانستشي ريتشيف والقائد ديزوبا، وسجل هدف تركيا سريدار عزيز. بلغ الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب بعد انسحاب الإسباني رافائيل نادال حامل اللقب بداع الإصابة. أدت الإصابة في الركبة التي تعرض لها حامل اللقب والمصنف أول نادال إلى بلوغ منافسي الأرجنتيني النهائي لملاقاة السربي نوفاك جوكوفيتش في أول نهائي بطولة جراند سلام يجمعهما. وفي منافسات السيدات بلغت الأمريكية سيرينا ويليامز النهائي بفوز سهل على اللاتفية سيفا تيستوفا بمجموعتين دون رد 3-6 و6-0. وستكون المباراة النهائية للبطولة بين الخبرة ويليامز المصنفة 17 واليابانية ناومي أوزاكا 20. والآن مع باقة من الأخبار الخفيفة. أرسلت شركة جوجل أخيراً دعوات حفل إطلاق هواتفها الجديدة بيكسل 3 إلى الصحفيين ووسائل الإعلام، وذلك بعد فترة طويلة من انتشار الشائعات التي نشرت كافة تفاصيل مواصفات الهواتف من حيث التصميم وكذلك من حيث إمكانياتهم على مدار الفترة. ووفقا للتسريبات فإن بيكسل 3 سيعمل بمعالج سناب دراجون وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.
قالت شركة أبل إن الرسوم الجمركية المقترحة من الولايات المتحدة على منتجات مستوردة من الصين سوف ترفع أسعار بعض منتجاتها مثل أبل ووتش وسماعات الرأس آيبود. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة أخبرت مكتب الممثلة التجارية الأمريكية أن العديد من المنتجات ستتأثر مثل جهاز كمبيوتر المكتبي الصغير ماك وقلم أبل الملحق بأجهزة آيباد وأجهزة شحن ومحولات متنوعة.
شهد مطران بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا حالتي طوارئ صحتين رئيسيتين مرتبطتين بحجاج عائدين من مكة المكرمة. وقال الدكتور مارتن سيترون مدير قسم الهجرة العالمية والحجر الصحي في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة شخصين بنوع فتاك بشكل خاص من فيروس إي الخاص بالإنفلونزا، كما أن أحدهما والذي يعاني بشكل خطير من التهاب رئوي كان مصابا فيروس تنفسي آخر.
أعلن مسؤولون وفاة مغني الراب ماك ميلر عن 26 عاما في لوس أنجلوس يوم الجمعة. قال بيان لمكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس تم العثور على ميلر في منزله في حي ستوديو سيتي ولم تكن هناك أي استجابة منه وأعلنت وفاته هناك. وقال موقع تي أم زد الإلكتروني لأخبار المشاهير إن ميلر توفي نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.
بعد أن جاب 5 دول عربية يصل قطار أسبوع أفاق السينمائي إلى محطته 6 في الجزائر العاصمة اليوم حاملاً أفلاماً من مختلف الدول العربية، ويقوم بتنظيم هذا الحدث سنوياً الصندوق العربي للثقافة والفنون. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
عشرة أفلام من عدة دول عربية تعرض خلال أسبوع آفاق للسينما العربية في الجزائر. الصندوق العربي للثقافة والفنون يرعى العروض بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام في الجزائر.
مرة كان في عصفورة حلوة كتير تطير فوق الغابة كل يوم في نهار.
ميزة
لأخر شبكة مشبات رشية تاني شنت بسيوة لبقوة ترور
ايش مكتوب؟
ما خليت شي ما عملت رفضيني في مشوعنا.
لازم ندعي لعقرب الليلة.
ويشمل البرنامج 6 أفلام روائية هي علي معزة وإبراهيم من مصر، وتزوج رومي وجولييت من تونس، وثلاثة ألاف ليلة، ورجل يغرق من فلسطين، والهاربة من الجزائر، وضربة في الرأس من المغرب، إضافة إلى 4 أفلام وثائقية من تونس والجزائر والعراق وسوريا.
الكوتش اللي باش من لف بشوارعك يحرم عليه
الو الو الو
والقلب القماش المكنوط عمالك لسه
متضغط. خد يدي يا بتتجازني انت. يلا
صحين
بك يا ند.
اخي صبرتني عزب الناس خيرتها السبت والحد.
دول ثلاث زلطات لازم يفرموا في الثلاث مسطحات المائية اللي موجودة في مصر. دول ان شاء الله كافرين بكسر السحر.
ايه ده؟ ودك ثلاث زلطات برضه؟
ندى هتخش الحمام.
مش واخد بالك اصلا ان ندى دي عريانه مال؟
ها خلصتي؟ هو انت فيك ايه لا مؤاخذه؟
انا بسمع اصوات غريبه، انا بس اللي بسمعها.
أسبوع آفاق السينمائي طاف في السنوات الماضية لبنان ومصر وتونس والمغرب والسودان، وتقام العروض في الجزائر حتى 10 سبتمبر أيلول في سينما أطلس بالجزائر العاصمة.
ولكن ملي يجي سيدنا ويلقى ريحة البول كتعطعطني اش غادي يقول عليا انا؟ اش غادي يقول؟
الملك ما غاديش يوقف.
اولا ما غايوقفش
الملك، غادي غير يدوز.
صبر على كل شيء من غير الشمتة على شيء انا كله لي
تأسس الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق في العام 2007 بمبادرة من ناشطين ثقافيين عرب بهدف أن يكون مؤسسة مستقلة تمول الأفراد والمؤسسات العاملة بمجال السينما والفنون الأخرى، ويتخذ الصندوق من لبنان مقرا له.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الخارجية الإيرانية تطالب بإنزال أشد العقوبات بحق الضالعين في الاعتداء على قنصليتها في البصرة.
الحريري يدعو للتخلي عن التصعيد والمواقف العنترية.
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة.
ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 10% بعد زيادة إنتاج حقل ظهر البحري.
ورياضيا البرازيل تفوز على الولايات المتحدة بهدفين، والأرجنتين تسحق غواتيمالا بثلاثية في مباراة ودية.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها مع عبد الله حميد وهند الضوي. إلى اللقاء.